وجدنا واحد في سوريا يذكرنا يوم الأربعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ثمرات البحث عن الخطابات الشرعية، وتقدم الكلام عن الثمرة الأولى مع نقاشها، ووصل الكلام إلى الثمرة الثانية التي يظهر من الوحيد البهبهاني أنه يتبناه، بس حتى يحصل ارتباط. وخلاصة هذه الثمرة أنه إذا اختلف المشافه مع غير المشافه في بعض الخصوصيات المصنفة، طارة نعلم بأن الخصوصية المصنفة لها دخالة في أصل الحكم وفي ترتب الحكم على موضوعه، وأخرى نعلم بعدم الدخالة، وثالثة نشك في الدخالة. في الحالة الأولى وهي صورة العلم بالدخالة، لا شك أن الحكم الشرعي لا يمكن تعديته إلى غير المشافه والمعدوم، لا بالتمسك بأصالة الإطلاق ولا بالتمسك بقاعدة الاشتراك. كما لو كان المشافه والحاضر في إيجاب الظهر 4 ركعات هو الحاضر غير المسافر، والمعدوم عندما وجد كان مسافرا، عندما وجد وبلغ كان مسافرا. في هذه الصورة لا يمكن أن نعدي وجوب 4 ركعات على المعدوم لا بالإطلاق لفرض دخالة هذه الخصوصية المصنفة في ثبوت الحكم. والمفروض أننا نعلم بدخالتها، ولا يمكن التعدية بقاعدة الاشتراك، إذ أن قاعدة الاشتراك كغيرها من القواعد مختصة في صورة إمكان الاشتراك بالمعنى الذي يذكره ابن سينا للإمكان، ألا وهو الاحتمال، مش الإمكان يعني في مقابل الامتناع الذاتي، لا، هذا ليس محل بحثه هنا. إذن قاعدة، قل قاعدة، ليس فقط قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك إذا متى نتمسك بها؟ مع احتمال الاشتراك، ومع علمنا باختصاص الحكم بالواجد لتلك الخصوصية لا احتمال للاشتراك لتجري القاعدة. واضح هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية وهي العلم بعدم الدخالة، فيعد الحكم إلى المعدوم في وقت الخطاب على القول بعدم اختصاص الخطاب بالمشافهة، ولا نحتاج حينئذ للتعدية على غيره لا إلى الإطلاق ولا إلى قاعدة الاشتراك، لأن كلا من الإطلاق وقاعدة الاشتراك يتمسك بهما في حالة الاحتمال والشك، والمفروض أننا نقطع بعدم الدخالة. واضح هذا الكلام؟ أمثلته كثيرة الأمور التي نقطع بعدم دخالتها. إذن التعميم على المعدوم فقط يحتاج إلى ماذا؟ أن لا يكون الخطاب مختص بالمشافهة، حينئذ لا نحتاج لا إلى أن نتمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع الشك والمفروض نقطع بعدم الدخالة، ولا إلى قاعدة الاشتراك لأنها أيضا فرع الشك والاحتمال والمفروض أننا نقطع بعدم الدخالة. وإنما محل الكلام في الحالة الثالثة وهي أن نشك في الدخالة، كما هو الحال في المثال المشهور وهي مسألة وجوب صلاة الجمعة، فإن المشافه كان يتميز بخصوصية حضور السلطان عليه السلام، بينما المعدوم نراه فاقدا لهذه الخصوصية، مع احتمال ماذا؟ دخلها في الحكم. والشاهد على ذلك وقوع الخلاف بين الفقهاء في ذلك. في هذه الصورة إذا قلنا بأن الخطاب الشرعي لا يختص بالمشافه، فيمكن التمسك بإطلاقه لإثبات عدم الدخالة. وموضوع التمسك بالإطلاق وهو الشك ماذا؟ موجود، لأن المفروض نشك في الدخالة. فإذن هذه القاعدة أركانها تامة. أما لو قلنا باختصاص الخطابات الشفاهية بالمشافه وعدم شمولها للمعدوم، فلا مجال لإثبات الحكم للمعدوم لا بأصل الخطاب ولا بإطلاقه ولا بقاعدة الاشتراك. إذن ثلاث أمور لا يمكن، لا بأصل الخطاب ولا بإطلاقه ولا بقاعدة الاشتراك. أما الأول فلاختصاصه بالمشافة. واضح ليش ما نتمسك بأصل الخطاب. وأما الثاني فلأن التمسك بالإطلاق فرع توجه الخطاب، من لا يكون الخطاب متوجها له ليس له أن يتمسك بالإطلاق. وأما الثالث يعني التمسك بقاعدة الاشتراك، فإن قاعدة الاشتراك مدركها لما كان هو الإجماع، كقاعدة كلية، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو صورة ماذا؟ الاشتراك في الخصائص المصنفة التي يحتمل دخالتها في الحكم. والمفروض أنه لا يوجد هذا الاشتراك. هذه هي الثمرة التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في بعض فوائده، مطبوعة فوائد الوحيد البهبهاني. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه الثمرة بالجواب التالي: حاصله أن المانع عن التمسك بقاعدة الاشتراك كان عبارة عن احتمال دخالة خصوصية حضور السلطان في الحكم، هذا كان المانع. ولما كان مدرك القاعدة لبيا فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو صورة الاشتراك فيما يحتمل الدخالة. صحيح؟ هذا المانع نستطيع أن نرفعه ببركة الإطلاق، تقريب ذلك أن الخصائص التي توجد في المشافه يمكن تصنيفها إلى أنحاء. النحو الأول: الخصائص الثابتة فيه ولا تتغير، ككونه صحابيا مثلا. طب الصفة واضح، إذا ثبتت لشخص بعد ثبتت. شو هذا النحو الأول؟ ها، النحو الثاني: الخصوصيات التي يكثر فيها التغير حتى بين المشافهين أنفسهم، بل قد تكون في مشافه واحد متغير. كالوزن مثلا، كالطول مثلا، حتى في المشافهين ماذا؟ واحد طويل، واحد قصير، واحد سمين، واحد ضعيف، في المشافهين قد تتغير من شخص إلى شخص، من شخص في شخص واحد. الآن واحد يكون طوله كذا بعد شوي يطول، يكون وزنه كذا بعد شوي يصير وزنه أكثر. اتفقنا. النحو الثالث: الخصوصيات التي تتغير أيضا لكن لا يكون تغيرها بمثابة النحو السابق، وذلك كالإنسان المخضرم الذي يعيش
في مرحلتين. كذلك الذي عاصر الإمام العسكري عليه السلام وغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أما ما كان من النحو الأول فإذا كان كل المشافهين يتميزون بهذه الخصوصية فيكون نفس تواجدها فيهم بمثابة القيد اللفظي الذي يمكن أن يعتمد عليه المتكلم إن كان في مقام البيان ومريدا للتقييد. ملتفت جيدا؟ نفترض الآن كل المشافهين بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كانوا من الصحابة، ما في واحد ما تتواجد فيه هذه الصفة، طبعا هذا مجرد فرض لتقريب الفكرة، اتفقنا؟ حينئذ نفس تواجدهم على هذه الصفة يمكن أن يعتمد عليه المتكلم لو أراد المقيد بهذه الصفة، لأن الكل فيهم هذه الصفة. وأما لو لم يكن جميع أفراد المشافة مشتملا على هذه الصفة فالإطلاق يكون محكما. أما النحو الثاني فهذه الصفات التي يكثر فيها الاختلاف بين المشافهين بل بين المشافه الواحد فضلا عن المشافه وغيره فلا يمكن أن يعتمد عليها المتكلم لو كان في مقام البيان وأراد المقيد. فمع عدم ذكره لقرينة يثبت ماذا؟ الإطلاق. يعني مثل هذه الصفات وزنه طوله شكله إلى آخره لا يمكن أن يعتمد عليها الشارع أنه بما أن هذا كان طويل فإذا هذا ثابت للطويل فقط، لا، لأن هذه يكثر فيها التغير، ليست مثل الصفات الدائمة مثل النحو الأول هذه يكثر فيها التغير فلا يمكن أن يعتمد عليها إذا أراد المقيد بها، بل لابد أن ينصب قرينة على ذلك.
ومع عدم القرينة يثبت الإطلاق كما ذكرت.
وأما النحو الثالث فهو أيضا مما لا يمكن أن يعتمد عليه المتكلم إذا كان في مقام البيان وأراد المقيد، لما عرفت من أن بعض المشافهين من المخضرمين الذين تنتفي عنهم هذه الصفة في زمان ومجرد تواجدهم على هذه الصفة في وقت صدور الخطاب لا يكفي للاعتماد عليها لإرادة التقييد. ومحل النزاع من هذا النحو الثالث، فمع عدم القرين على التقييد يثبت الإطلاق. فحينئذ إذا ثبت الإطلاق يشمل الحكم الشرعي بوجوب صلاة الجمعة لمن كان غائبا عنه السلطان عليه السلام. نعم. ويشهد لذلك، أعني استثناء خصوص النحو الأول من قاعدة الاشتراك أنه لو لم نقل بها في النحوين الأخيرين لما بقي لقاعدة الاشتراك مورد، أو لا أقل يكون موردها في غاية الندرة بحيث تخرج عن كونها ماذا؟ قاعدة، يصبح حكم وارد في واقع ولا قاعدة. إذ إن أكثر المكلفين بينهم اختلاف كبير في الحالات الطارئة، فلو لم يكن التمسك بالإطلاق مجديا لما بقي مورد معتد به لقاعدة الاشتغال. هذا تمام الكلام لقاعدة ماذا؟ الاشتغال، الاشتراك.
هذا تمام الكلام فيما يرتبط في هذا الفصل، يعني أهم المباحث. طبعا في إن قلت في الداخل أنا في صياغة البحث أجبت عنه. وإن صرنا في القراءة، ولا يذهب عليك أنه ما كان فيكم تكفوها هذه في الدرس السابق ونبدأ ببحث شديد.
الجماعة لم يقبل الجمعة،
الله يسامحه. مين الشيخ حسين؟ ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له. يمكن إثبات الاتحاد ببركة ماذا؟ بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به. هذا إشكال، أنه نفس تواجد هذه الصفة فيهم كافية لاعتماد المتكلم عليها لو كان يريد المقيد. يجيب عنها، وكونهم كذلك يعني واجدين لهذه الصفة لا يوجب صحة الإطلاق يعني مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان. طبعا في النحو الأول سلمناها في الصفة الدائمة التي لا يتطرق إليها الفقدان مثل صفة الصحابة، لكن هذه التفت في صفة الصحابة الجواب عنها من طريق آخر، لأنه هذه قسمناها إلى قسمين. طارة يكون كل المشافهين على صفة الصحبة، فحينئذ هذا نفسه يكون مقيدا حتى لو كان الكلام بظاهره مطلق. ومرة لا يكون كل المشافة على صفة الصحبة، حينئذ نقطع بعدم دخالة الصحبة، ولذا أكثر الأحكام من هذا القبيل. وإن صح فيما لا يتطرق إليه الفقدان مثل صفة الصحبة مثلا، وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، وعدم اعتبار شيء إذا دفعناه ببركة الإطلاق تحيا قاعدة الاشتراك. واضح العبارة؟
صحة الاعتماد على التواجد الدائمين من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب؟
لا لا، ليس من باب القدر المتيقن. يعني الآن لو أن المتكلم هذا القدر المتيقن لا ينشأ من مقام التخاطب، تواجد الصفة فيه لا ينشأ من مقام التخاطب. مقام التخاطب في العادة ينشأ من السؤال والجواب، هذا في مقام التخاطب والمحاورة نشأ هذا القدر المتيقن، لكن هذا نشأ من الواقع الخارج.
كيف يعني صح قرينة بصورة التواجد؟
إيه، هو هكذا عند المصنف، أنه لو قلت لعبيدي افعلوا كذا، فهذا الحكم لا يشمل غير المتصف بالعبودية لي. ليش؟ لأني لو كان مرادي خصوص عبيدي ولم أنصب قرينة على هذه الإرادة، لكانت تواجد هذه الصفة في المشافهين كافية لتقييد الحكم به. وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، وببركة الإطلاق دفعنا اعتباره قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر فيه الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام. وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من أحكام، إذ ما من شخص إلا يختلف عن شخص آخر في بعض المميزات. ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به، يعني لا يختصون بعنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا. حينئذ كيف ندفع هذا المحظور؟ فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل العنوان المشكوك في الحكم لما استطعنا أن نتمسك
بدليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين، ولو قيل باختصاص الخطابات بهم، لكن لو قيل باختصاص الخطابات بهم حينئذ ماذا؟ نعمم ببركة قاعدة الاشتراك. لا تنسى في نكتة هنا، إذا قلنا بعدم الاختصاص لإطلاق كافل ولا نحتاج إلى دليل الاشتراك، لو قلنا بالاختصاص الإطلاق ينقح موضوع لقاعدة الاشتراك، فقط في هذه الصورة نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. أما لو قلنا بعدم الاختصاص نفس الإطلاق كافل، لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. واضح هذا الكلام؟ لعل قوله فتأمل جيدا إشارة إلى ذلك، فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. هذا إشارة إلى ما ذكرناه في الثمرة الأولى، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وقد حقق في الجواب على الثمرة الأولى بمنع كلا المقدمتين، يعني منعنا الاختصاص وقد حقق عدم الاختصاص، هي المقدمة الأولى، وأشير إلى منع المقدمة الثانية ويكونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. واضح المطلب؟ فصل. في هذا الفصل يقع الكلام عن مسألة مشهورة قديما بين علماء الأصول، عنوانها تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. هل يوجب تخصيص العام بالبعض الذي يرجع عليه الضمير أو لا؟ ذهب شيخ الطائفة والعلامة في أحد قوليه إلى أنه يوجب الاختصاص، واختار العلامة في قوله الآخر العدم. ومال علم الهدى وتبعه صاحب المعالم إلى القول بالتوقف، بمعنى أن التعقب المذكور يوجب الإجمال. لابد أولا من تحرير محل النزاع. يمكن أن نذكر لهذه المسألة صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العام مستقلا في كلام، والضمير مستقلا في كلام آخر. كما في الآية المباركة والمطلقات يتربصن، فإن العام مع حكمه ورد في جملة مستقلة. وفي جملة مستقلة أخرى ورد الخاص، ورد عفوا الضمير، وبعولتهن أحق بردهن. هذه الصورة داخلة في محل النزاع قطعا، فالجملة الأولى عامة لكل مطلقة رجعية كانت أم غيرها، بينما الجملة الثانية الضمير في قوله وبعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعية، لأنها هي التي يجوز لزوجها إرجاعها، صحيح؟ فيقع الكلام أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام هل يوجب اختصاص العام بهذا البعض أم لا؟ لأنه إذا قلنا يوجب مطلقات يتربصن تصبح المطلقة التي يجب عليها العدة أي مطلقة؟ الرجعية. أما غير الرجعية لا تجب عليها العدة بهذا الدليل، لابد أن نلتمس دليلا آخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون العام مستقلا دون الضمير، كما لو قلنا أكرم العلماء وخدامهم، وقيل بأن الضمير يرجع إلى خصوص الفقهاء على سبيل الاستخدام، فالعام مستقل ولا يتوقف على الضمير أكرم العلماء. جاء الضمير أم لم يأتي؟ تم الكلام، صحيح؟ بينما الخاص غير مستقر، غير مستقل، وخدامهم لوحده ليست جملة، واضح هذا الكلام؟ هنا أيضا يظهر من كلماتهم أنه داخل في محل النزاع. الصورة الثالثة أن لا يكون العام مستقلا، كما لو قيل والمطلقات بعولتهن أحق بردهن. فإن هذا المثال خارج عن محل النزاع، ولا شك بينهم في أن الحكم لا يثبت لتمام أفراد العام، وذلك لأن العام قبل ورود الضمير لم يثبت له، وذلك لأن العام قبل ورود الضمير لم يثبت له حكم بعد. المطلقات، ماذا العبارة؟ هذه ليست آية طبعا. المطلقات بعولتهن أحق بردهن، قبل بعولتهن بعد لم يثبت للمطلقات حكم، فما عندنا قضيتان حتى هذه توجب تخصيص تلك، بل من أول الأمر نقول هذا الحكم مختص بأي مطلقة؟ المطلقة الرجعية. هذا خارج عن محل النزاع. ملتفت جيدا، العام لم يستقل بحكم بعده، فهذا خارج عن محل النزاع. لذا قال فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، وليكن محل الخلاف ما إذا كان في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله إلى آخره. وأما إذا كان طبعا كما في قوله والمطلقات يتربصن، إلى قوله وبعولتهن، هل هذا من الأول أو الثاني؟ من الأول. تفهمنا؟ وأما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به لعدم ثبوت حكم للعام قبل مجيء الضمير. والتحقيق أن يقال يأتي، والحمد لله. يا الله.